قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية.
قبل أقصد هنا المخالفين الذين نفوا الرؤية إطلاقا، الذين نفوا الرؤية إطلاقا يعني كذبوا ما جاء في كتاب الله تعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في الرؤية، أما الآيات فكذبوها تكذيب تأويل وتعطيل، أما الحديث فردوها، ردوها ردا يعني صريحا، بمعنى أنهم لم يتورضوا ولم يتورعوا عن رد النصوص. والأول من أنكر الرؤية الجهمية من الفرق، أما من الأشخاص فإن أول من اشتهر عن إنكار الرؤية فهو الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان، وقد نسب إنكار الرؤية إلى غيلان الدمشقي، لكن هذا لم يثبت، بمعنى أنه لم يثبت عنه أنه أنكر الرؤية صراحة كما أنكرها الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. وإنكار الرؤية ناتج عن تعلق هؤلاء بالقواعد الفلسفية التي عليها فلاسفة اليونان وفلاسفة الصابئة الذين نهجوا نهج تقرير الأمور الغيب وغيرها بالعقليات وجانبوا سبيل الأنبياء. الفلاسفة في العموم الأصل فيهم عداوة الأنبياء وما جاءوا به من الحق والشرائع. الجهمية معروفين ومتباع الجهم بن صفوان، وأبرز ما عندهم من الأصول إنكار الأسماء والصفات وإنكار الرؤية وإنكار كلام الله عز وجل القول بأن القرآن مخلوق. والمعتزلة تبع لهم في هذه الأصول، إلا أنهم يختلفون عنهم في التفصيلات. فالمعتزلة تنكر الصفات ولا تنكر الأسماء، لكنها تقول بنفي الرؤية والقول بخلق القرآن ونحو ذلك من مقولات الجهمية الأخرى. ثم قال: ومن تبعهم من الخوارج، يقصد بذلك أن كل الفرق التي أنكرت سوى الجهمية والمعتزلة أنكرت الرؤية، أنكرتها اتباعا للجهمية والمعتزلة تقليدا لها. فلذلك نجد أن هذه الفرق الخوارج والإمامية ويقصد بها الرافضة، الإمامية الرافضة الاثني عشرية، وعموم الرافضة ينكرون الرؤية لكن أشهرهم الإمامية. فهؤلاء في إنكارهم للرؤية تبعا للجهمية والمعتزلة لم يأتوا بجديد، حتى في أدلتهم العقلية ما سموهم بأدلتهم العقلية أي شبهاتهم، وحتى في الأسلوب الذي ردوا فيه النصوص أو أولوها لا يخرجون عن الجهمية والمعتزلة بشيء من الأشياء. والخوارج الذين أنكروا الرؤية ووقعوا في ما وقعت فيه الجهمية في سائر الأصول هم الخوارج المتأخرين الذين أو الخوارج المتأخرون الذين ظهروا في القرن الثاني وما بعده. أما الخوارج الأولين فلم يكن هذا مشهورا عنهم، كما أنه لم يكن مشهورا عن غيرهم، بمعنى أن أصول الخوارج الأولى ليس فيها إنكار الرؤية، لكن وكما هو معروف في جميع الأهواء أنهم تتجارى بهم الأهواء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يتجارى الكلب بصاحبه، بمعنى أن تستهويهم الأصول الفاسدة بسبب جدالهم للفرق الأخرى، جدالهم للجهمية والمعتزلة، فيلزموهم بأمور عقلية لا يتفكون عنها، وبسبب ما جبلوا عليه أو ما اتسموا به من المخالفة لأهل السنة. فمن عادة أهل الأهواء أنهم كل شيء يخالف أهل السنة يعتنقون لوجود أصل المخالفة عندهم وتبييت هذا الأصل واستصحابه في كل حال. إذن في الخوارج اعتنقوا القول بعدما اشتهر عن الجهمية والمعتزلة أثناء الحوار معهم، وعلى هذا فإن الخوارج من القرن الثاني وما بعده ينكرون بإنكار الرؤية، وعلى على رأسهم ومن أشهرهم الأباضية. الأباضية ينكرون الرؤية، والأباضية فرقة من فرق الخوارج الكبرى الأربع التي انفصلت عن الخوارج أو تشعبت منها عن الخوارج، شعبت عن الخوارج بعد سنة 64 للهجرة. الخوارج كانوا فرقة واحدة إلى سنة 64، فافترقوا إلى أربع فرق: الأزارقة والنجدات والصفرية والأباضية. فالذين بقوا منهم في القرن الثاني من هذه الفرق الأربع كلهم قالوا بإنكار الرؤية في الغالب، ما عدا فئات قليلة منهم، وكذلك الأباضية. وإلى اليوم الأباضية تنكر الرؤية، أو أكثرهم على الأقل، لأن منهم من يدعي الآن من المثقفين وبعض طلاب العلم فيهم من يدعي أنهم لا ينكرون الرؤية، لكن يظهر لي أن هذا منطق جديد قال به بعضهم حينما رأوا قوة أهل السنة وقوة الحجة معهم. وإلا في الأصل في الأباضية إلى يومنا هذا أنهم ينكرون الرؤية، وآخر ما قرأنا عنهم وسمعنا ما كتبه شيخهم الآن ومفتيهم أحمد الخليلي في كتاب له يقال للحق الدامغ، أنكر فيها الرؤية وساق أدلة الجهنية والمعتزلة في إنكار الرؤية. أما الإمامية فكذلك ما كانوا يعرفون هذه الأمور في إنكار الرؤية إلا في القرن الثاني وبعده في أثناء نقاشهم للجهمية والمعتزلة، وعلى هذا أخذوا بمبدأ إنكار الرؤية. وإلى اليوم وأغلب الإمامية وليس كلهم، أغلب الإمامية يقولون بإنكار الرؤية على نحو ما تقول الجهمية. نعم. نعم ينكرون كل الرئيسي، الجهمية ينكرون كل ما يتعلق في بالله عز وجل من عباده من رؤية أو تكليم أو غير ذلك، ينكرون حتى القلبية. نعم.
وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة.
وأن يقصد بطوائف أهل الكلام المنسوبون إلى أهل السنة والجماعة أو المنتسبون لأهل السنة والجماعة، يقصد بهم الأشاعرة والماتريدية والكرامية والكلابية والسالمية ومن نحى نحوهم، فهؤلاء كلهم يقولون بإثبات الرؤية، وكلهم من المتكلمين الذين ينتسبون للسنة والجماعة. لكن وهذا سيرد بعد قليل، طبعا ليس في هذا الدرس إنما في درس قادم، إنما سيرد في الطحاوية، لكن إنكارهم إثباتهم للرؤية في اضطراب شديد جدا يتمثل في أنهم أي أهل الكلام الذين أثبتوا الرؤية أثبتوها بشروط زائدة عما ورد في الكتاب والسنة. ومن هنا وقعوا في اضطراب شديد، قالوا بأن الله يرى يوم القيامة أو يراه المؤمنون بأبصارهم لكن بلا جهة، فيقولون نثبت الرؤية بلا جهة أو لا إلى جهة أو إلى غير جهة ونحو ذلك من العبارات الفلسفية. فعلى هذا يعني يعدون ممن لا يثبتون الإثبات التام الشرعي، وإثباتهم إثبات في المبدأ لكنهم عند التفصيل لا يثبتون كما يثبت السلف، بل لا يثبتون كما تثبت النصوص الشرعية، فيضعون للرؤية استثناء، وهذا الاستثناء أوقعهم في إشكال. فلا هم قالوا بقول أهل السنة وسلموا، ولا قولوا قالوا بقول المعتزلة واتضح رأيهم فوقعوا في اضطراب كما سيأتي تفصيله. أيضا من وقع في الكلام في الرؤية الصوفية، وهذا لم يرد لكن ينبغي التنبيه عنه في هذا المقام. الصوفية قولهم بالرؤية على نحو قول أهل السنة في مبدأ الإثبات، لكنهم في النهاية يلحدون في الرؤية كما يلحدون في كثير من أمور التوحيد، بمعنى أنهم يقولون بالرؤية حتى بالعين الباصرة في الدنيا، حتى بالعين الباصرة ولا في الصوفية يقولون أن الرؤية ممكن تثبت قلبية أو بصرية في الدنيا، وأن الإنسان الواحد منهم الولي إذا وصل إلى درجة الفناء أو الحلول أو الاتحاد أو الوحدة، لأنه ممكن أن يصل أن يرى ربه بعينه. وهذا ما صرح به ابن عربي صاحب وحدة الوجود، فيرى أن المرء هو الله وأن الإنسان لا يرى إلا ربه في هذا الكون، وحينما يرى نفسه فإنما يرى ربه، يرى ربه حينما يرى ربه فإنما يرى نفسه. هذه فلسفة طبعا، لكنها رد بها الخروج عن مقتضى الشرع والقول بقول غلاة الصوفية وغلاة الفلاسفة الذين يزعمون أنهم يرون ربهم ويرونه عيانا كما يرونه بقلوبهم. فعلى هذا نتحصل في أصل مبدأ الرؤية على أربعة أقوال. المثبتون كما ورد في الشرع وهم أهل السنة والجماعة، والمثبتون لكن بشروط زائدة بدعية وهم أهل الكلام، يقولون نثبت الرؤية لكن بلا جهة. والقول الثالث قول الذين يثبتون الرؤية لكنهم يزعمون الرؤية لبعضهم في الدنيا بالعين الباصرة أو بالقلب، وهذا ضلال مبين وكفر. والقول الرابع هو قول الذين أنكروا الرؤية إطلاقا بدون تفصيل، وهم الجهمية والمعتزلة ومتأخرة الخوارج والرافضة ومن نحى نحوهم من الفرق التي غلت وسلكت طريق الجهمية. نعم.
وهذه المسألة من أشرف مسائل وصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والحساب والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص.
يقصد بذلك أن الذين وقفوا من نصوص الرؤية مثل هذه الآيات، مثل قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومثل قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ومثل قوله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ونحو ذلك من الآيات الصريحة في الرؤية، يقول إن الذين أنكروا الرؤية وقفوا من هذه الآيات موقف المؤولة، أولوها وردوا النصوص الأخرى التي لها حديث. إنما هنا نقف عند مسألة التأويل، يقصد التأويل أن الجهمية والمعتزلة لا يجرؤون على إنكار القرآن، إنكار آيات القرآن ولا على ربها، لأنها لم تأتي بإسناد، إنما وحي يوحى والله عز وجل تكفل بحفظ كتابه، فلم يجرؤوا على الإنكار الصريح للآيات. وإن كان بعضهم قال قولا يؤدي إلى ذلك، مثل ما قال بعضهم إني أود لو أحك الآية الفلانية من المصحف، وقال بعضهم مثل هذا القول، هذه أمور مجرد عواطف لكنهم لم يجرؤوا على الإنكار، لكنهم جرؤوا على التأويل. فمثل هذه الآيات قالوا ليس مقصود بها النظر إلى الله عز وجل، وأتوا بأقوال كثيرة في المقصود لا يتفقون في مقاصدهم، إنما فتحوا باب التأويل. الشيخ هنا يقول لهم إذا فتحتم في باب التأويل في هذه المسائل المتعلقة بالله عز وجل والتي لا سبيل إلى القول فيها لأن الله ليس كمثله شيء ولأن الله ثبت عنه ذلك، فتأويل غيرها مما يتعلق بالغيبيات الأخرى والسمعيات الأخرى من باب أولى. وإذا قلتم بتأويل الرؤية سهل على الناس أن يؤولوا حتى ما يتعلق بالجنة والنار والبعث واليوم الآخر والحساب ونحو ذلك من أمور السمعيات كالصراط والميزان وإلى آخره. فيقول إذا فتحنا باب التأويل فتحنا لكل مبطل بل ولكل كافر أن يتأول هذه النصوص على مزاجه، ويقول المقصود بالآية الفلانية كذا، لأن باب التأويل هو فتح لباب الظنون في الغيب، وإن فتحت باب الظنون في الغيب لم تنغلق، لأن كل إنسان له ظنه وكل إنسان يظن ويتوهم ما يبدو له ويخطر على باله من الأوهام ومن الأشياء الظنية. فلذلك يعني لا يمكن أن يقال بالتأويل من هذه النصوص، لأن التأويل باطل أصلا، وقول بالظنون والأوهام في أمور الغيب، وأمور الغيب لا مجال للظنون والأوهام فيها، ولا مجال للتخرص ولا للعقليات ولا للاجتهاد والرأي، لأنها غيب. ولو لم تكن غيب، أو لو علمها الناس وظنوا فيها ظنونا لما كانت غيب. الأمر الثاني أن من قال بالغيب في أمر من الأمور قال بغيره من الأمور الأخرى ولو لم يلتزم اشتج به غيره. فلذلك لما أولت لما أول المغولة في أفعال الله تعالى قال لهم الذين أولوا الصفات إذا أولتم في الأفعال جنزل لنا أول في الصفات. فلما وصلوا إلى الصفات قال لهم الجهمية ما دمتم أولتم الصفات فمن حقنا أن نؤول الأسماء. فلما وصلوا إلى هذا الحد جاءت الباطنية وقالوا ما دمتم فتحتم باب التأويل فنحن نؤول الدين كله، كل الدين له ظاهر وباطن حتى ما يتعلق بأركان الإسلام وأركان الإيمان، وهكذا انفتح باب التأويل. وهذا ما أراده الشيخ، يقول فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل، لأن من تأول ما يتعلق بأفعال الله وأسمائه وصفاته ورؤية له ونحو ذلك يعني جاروا على الله وتأول ما يتعلق بالله، فجرأته على ما يتعلق بالمخلوقات من باب أولى حتى الغيبية منها. فهذا الرد يرد به أهل السنة على كل من تأول حتى ولو في جزئية صغيرة، يقال له أنك إذا فتح باب التأويل ما الذي يمنع غيرك من أن يزيد، ثم الثالث يعم ثم الرابع يجعل الدين كله له تأويل. ما دمتم فتحتم باب التأويل فلا ينغلق، ولا هناك ضابط شرعي ولا عقلي قاطع يوقف الناس عند حد في التأويل، إذا فتح الباب كل أول على مزاجه، وهذا ما حصل في مثل أدلة الرؤية. نعم.
وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض واخترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتهويل الفاسد؟
وهنا توسع الشارح في مفهوم التأويل الفاسد ويحق له ذلك، ويقصد أن التأويل إذا بدأ انفتح لأهل الأهواء وأولوا كل شيء من الدين ومن مناهج السنة ومن سبيل المؤمنين وما عليه سلف الأمة، وضرب أمثلة تبدو وكأنها بعيدة بينما هي في حق في الحق أو في الحقيقة أمثلة واقعية بمعنى التأويل على باب الواسع، ليس فقط في الصفات وفي العقائد بل حتى فيما يتعلق بالمناهج والسنة. فضرب أمثلة أولا في قتل عثمان رضي الله عنه، الذين قتلوا عثمان حججهم الظاهرة لا تستهدف عثمان رضي الله عنه بشخصه، فليسوا ممن قصد العدوان أو التشفي الشخصي لعثمان، إنما تأولوا، وتأولهم أنهم أولا حينما ثاروا على عثمان زعموا أنه أخل بما كان عليه أبو بكر وعمر، وأنه أخل بمبدأ توزيع الأموال شرعا، وأنه أخل بمبدأ توزيع المناصب والولايات، ثم بدأوا يعمقون هذه الأمور في القلوب حتى شحنوا قلوب الناس على أمير المؤمنين من باب التأول، وقالوا إن أردنا إلا الإحسان وإن أردنا إلا الخير وإن أردنا إلا الإصلاح، فأدى من هذا التأول إلى أن استجازوا قتل عثمان رضي الله عنه وإباحة دمه، على أن هذا دفع للمنكر، على أن هذا دفع للمنكر، وهذا من باب التأول. ثم بعده ما جرى بعد هذه القصة يوم الجمل وصفين، وهي القصة التي حصل فيها خلاف بين المسلمين، فكل ما حدث من أحداث فيها إراقة دماء أو نحو ذلك كان متأول. فالذين قتلوا مثلا الزبير بن العوام، أو الذين قتلوا طلحة، أو الذين قتلوا علي بن أبي طالب بعد ذلك متأولة، مستمتدينين بذلك، يكونون أردنا أن نريح الأمة من هؤلاء لأنهم أصبحوا إذ واختلافهم أدى لافتراق الأمة واختلافها، فنريح الأمة منهم ونقتلهم. هذا تأول، وهكذا الفتن أصحابها دائما تأول. ثم مقتل الحسين، مقتل الحسين حتى هدف بتأول من جهتين، من جهة أن الرافضة الذين خذلوه تأولوا بأنهم يجوز لهم أن يخرجوا به أو أن يخرجوه ويخرجوا به على السلطان، زعما منهم أنهم بذلك يقرون الحق في الإمامة له، وأنهم بذلك أيضا يدفعون الشرور والمظالم التي كان عليها بني أمية. كذلك الحسين رضي الله عنه بنفسه تأول في جواز خروجه بأنه يستجيز ذلك لمصلحة المسلمين، لكن هذا التأول أدى إلى غير المصلحة كما هو معلوم. كذلك قصة الحرة، والحرة المقصود بها ما حدث من قيام أحداث وشباب أهل المدينة ضد يزيد بن معاوية، رغم أن شيوخهم وكبارهم لهم وبعضهم تورط معهم، لأن الفتنة إذا حدثت عمت الصالح وغير الصالح والكبير والصغير، لكن في أول أمرها لم يشارك فيها إلا بعض ثلاثاء الأسنان وبعض الغيورين وبعض أصحاب العواطف دون العلماء، العلماء نهوهم. فلما واجهوا جيش الدولة الأموية وحدث أن انهزموا انتهكت المدينة، ووقع من الشر والفساد في دين الناس ودنياهم وفي أعراضهم وفي أموالهم وحتى في عقائدهم، ووقع من الفتن والافتراق والأهواء بعد هذه المعركة بعد الحرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، حتى قال بعض السلف إن المدينة منذ من معركة الحرة لم تعد هي المثال الذي اقتدى به في السنة. كان الناس يقولون في ذلك الوقت إذا اختلف أهل العلم في شيء فانظروا ماذا يفعل أهل المدينة، إلى أن وقعت الحرة. بعد وقت الحرة ذهبت ريحهم وعمت الصالح والطالح ومن شارك فيها ومن لم يشارك، وقتل الأبرياء وانتهكت الأعراض وانهبت الأموال وفسد دون الناس ودنياهم. ومن ذلك إلا بالتأول الفاسد. الذين فاروا قالوا يزيد بن معاوية فاجر وظالم ويحدث منه كذا ويدبر الأموال ويفعل ويفعل، ولا يسعنا إلا أن نقوم ضده وأن نزيل المنكر. فالذي حصل ما حصل، وما ذلك إلا بالتأول الفاسد. ثم قالوا هل خرجت الخوارج؟ الخوارج استحلوا حتى دماء المسلمين جميعا لتأويل الفاسد، أخذوا النصوص وطبقوها على غير وجهها واحتسبوا بذلك دينا من عند الله عز وجل. كانوا يقتلون الصحابة دينا تدينا، وكذلك المعتزلة حينما اعتزلوا المسلمين ما ذلك إلا من باب التأويل، لأنهم قالوا علماء المسلمين لم يكن عندهم من العلم وإدراك الحقائق العقلية والفلسفية، ولم يكن عندهم من الثقافة وإدراك ما عليه الأصحاب يعني من المحل ما يجعلهم يدفعون عن الإسلام المسلمين، فقاموا بمنهج كلامي زعموا به أنهم ينصرون الدين وينصرون الحق، وكذلك الرافضة وبقية الفرق.
قال المؤلف رحمه الله: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله، فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله انظرونا نقتبس من نوركم، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال: من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة. قال: في وجه الله عز وجل. عن الحسن قال: نظرت إلى ربها فنضرت بنوره. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة قالت تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قالت تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في السخط في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه. أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه بل هو عندهم من أعظم المحال. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله. ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي. ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني
فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته. ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك. قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. وأما الآية
نكتفي بهذا، نسترجع قراءة الكلام على قوله تعالى قال لم ترانه صفحة 213، نعود لقراءته لأن سنقف عنده بعض الوقفات. نعم أيوة صحيح. أما الآية الأولى التي قال لم ترانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال رحمه الله تعالى أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، أحدها أنه لا يظن بكلم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال.
طبعا هنا يقصد ما لا يجوز عليه بما يمتنع ولا يلوح ولا يحسن، كلمة الجواز هنا مستعملة عند المتكلمين، يقولون لا يجوز عليه كذا ويجوز من كذا، ويقصدون بالجواز هنا الامتنان أو الوجوب الجبر اللي هو الوقوع القطعي، فقول لا يجوز يعني لا يقع أو لا يليق ولا يحسن. فالمؤلف هنا أراد أن يقول أنه لو كانت الرؤية مستحيلة كما يزعم المعتزلة والجهمية ومنحهم نحوهم فإنه لا يعقل ولا يقع من موسى عليه السلام وهو عارف الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يقع ولا يمكن أو ما يكون مستحيلا، لأن الأنبياء معصومون لدينهم دون ذلك، فكيف بهذا الأمر؟ إذن لا يظن بكلم الله هو موسى عليه السلام أن يسأل ما لا يسمع ما لا يمكن أو أن يسأل المستحيل، لا سيما أنه متعلق بالله عز وجل،
وهو منارف الناس بالله.
نعم.
ما لا يجوز عليه يعني على موسى ولا على موسى.
ما لا يجوز على الله عز وجل. وهو عندهم يعني عند المعطلة الجهمية والمعتزلة عندهم محال يعني محال أن يسأل موسى عندهم العصمة تقتضي العصمة من هذا السؤال. فبناء على هذا فإنه لا يمكن على قاعدة المنع وإذا حتى على قاعدة السنة لكن السنة تنجلون من جدل ثاني على قاعدة من أن يسأل موسى مثل هذا السؤال وهو معصوم. المعصوم لا يسأل مثل هذا السؤال بمعنى لو كانت رؤية مستحيلة لن أسأل موسى هذا السؤال وقالوا ولا عصم الله عز وجل من أن يسأل سؤال غير لا أكبر منه عز وجل لأنه سأل سؤال متعلق بذات الله.
الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
أيضا هذا معناه أن الله عز وجل أنكر على نوح حينما سأل نجاة ابنه مع أن هذه المسألة لا تتعلق بذات الله ولا فعله ولا اسمه ولا صفاته ومع ذلك الله عز وجل أنبهه ووضحه كيف يصل لجسده ويعلم من الله له به. فإذا كان الأمر كذلك يعني أن النبي من الأنبياء وعظم الله أن يسأل مثل هذا السؤال ونهاه فكيف لو كان موسى عليه السلام سأل أمر لا يليق بالله ونهاه وكانت رؤية مستحيلة ولا تصح لا ما سألها موسى ولو سألها وهي لا تصح لقال نبهها الله عز وجل بأن هذا لا يجوز كما نبهها منه بأن لا يسأل ما هو دون ذلك. إذن فعلى هذا الرؤية ممكنة لكن ليس بالدين إنما في الآخر ولو لم تكن ممكنة لما طمع فيها موسى كما سيأتي. نعم.
الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كله حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه فالجواب الصحيح أنه إنه لا يؤكل وأما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت بالتجلي في هذه الدار فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف.
نعم معنى هذين الوجهين أن الجواب الذي أجاب الله به لسؤال موسى يدل على الإمكان لكنه في الدنيا غير وارد يعني أنه يمكن في الآخرة لكنه في الدنيا غير وارد فالجواب يدل على إمكان الرؤية في الآخرة بدليل أن الله عز وجل حينما سأله موسى الرؤية ما قال إني لا أرى أو لا تمكن رؤيتي أو لا تصح ونحو ذلك إنما قال لن تراه ومعنى هذا النبوء لن يراه في حدود طاقته الموجودة وموسى حينما سأل الرؤية بين الله له أنه لن يراه بمعنى النبوء لا يمكن أن يراه وليس عنده القدرة والاستعداد في الدنيا أن يراه ولم نقل بأني لا أرى، لو قال لا أرى لأمكن تصريف مدى في الدنيا والآخرة، ولأن لن تأتي مؤقتة بحسب الحال، وإذا تغيرت الحال تغير الجواب كما سيأتي في وجه قادم. وضرب الشارح لذلك مثلا إذا سأمرناه أردنا الفرق بين لن ولا في مثل هذا الجواب، هو أن الإنسان في كمه أو في جيبه تفاحة، وعلى قام إنسان جائع وقال أطعمني مما معك، طبعا هو ليس بنيته أن يطعمه أبدا، فالجواب على أحد احتمالين، إما أن يكون لن أطعمك يعني هذا أنه ما جاء الجواب على أنه لا يؤكل، إنما جاء الجواب على أنه منعه لعارض آخر، إما أنه هو لحاجة لأهل التفاحة أو نحو ذلك. لكن لو قال الوجه الثاني، لو قال لا يؤكل الذي معي لا يؤكل، فيكون الجواب غير صريح وغير جيد وغير مناسب، لأنه يكون كذب عليه. لكن حينما قال لم تأكله فربما أطمعه، فلو كان بنيه قوة لو فصله أخذ المناعة، لأنه عرف أن المعنى قبلان قال لم تأكله أو لم أعطيك لأنه منعه لمانع، لكن إذا قال لا يؤكل فربما يتصور أنه حجر أو نحو ذلك. فالمقصود بالمثال أن الفرق بين لم ولا في مثل هذا الجواب، وهو أن لن تعني الامتناع لمانع عارض، ولا في مثل هذه الحال تعني لو جاءت لا تعني الامتناع القاطع، فلذلك لم يجد ولم يأتي الجواب بأني لا أرى أو نحو ذلك، إنما جاء الجواب بلن تراني، ومن هنا يصير المثال للتضعيف. نعم.
الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عنده سواء.
هذه أيضا فيها غموض حقيقة، وكل كلام المتكلمين فيها غموض، فهو محارات وألغاز وأوهام، لكن أحيانا قد يضطر بعض أهل العلم لأن يخوضوا في مصطلحات المتكلمين للرد عليهم وردها أو رد شبهاتهم وحماية الأمة منهم. مسألة الرؤية كان يحتجون مثل هذه الحجج، وإلا فمن غير الله أن تكون مثل هذه العبارات ومثل هذه الأمثال في كتب أهل السنة والجماعة. فهنا في الوجه الخامس أراد أن احتج على المعتزلة والجهمية بنفي الرؤية على قاعدتهم على قواعدهم، إلا في السلف لا يستعملون هذه الحجج ولا يلجؤون إليها، يكفيهم ما ورد في كتاب السنة وما في أثر السلف، لكن رد الحجة العقلية بالحجة العقلية يضطرون باستعمال سلاح المتكلمين للرد عليهم. فهنا يقول في الوجه الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن. نعم ممكن، الله عز وجل لا يعجزه شيء، لكن الله علق الرؤية بالجبل على واقعه الذي هو عليه، ما أعطاه قدرة زائدة، فلما علق الرؤية على واقع الجبل وإمكاناته الموجودة لم يتحمل الجبل التجلي من الله عز وجل، وهذا من باب إعطاء الدرس لموسى كأنه يقال يقول له إذا كان هذا الجبل والصخور صلبة لم يتحمل تجلي الله عز وجل، فمن باب أولى أن لا تتحمل أنت البشر في هذه الدنيا، ما لم يعطك الله قدرة لا تكون إلا في الآخرة، وقد علق الرؤية به، ولو كانت محالا فكان من غير أن يكون استقر الجبل وسوف آكل وأشرب وأنام، تعالى الله عز وجل. لكنه عندهم سواء من حيث القاعدة. أراد هذا المثل أن يقول للمعتزلة: أنتم تقولون كما يقول أهل السنة لأن الله عز وجل يستحيل منه، الله عز وجل بين أليس كذلك؟ يقول أنتم عندكم الرؤية كالنوم، رؤية الله مستحيلة كما أن الله يستحيل منها. يقول للجهمية والمعتزلة، يقول فإذا كانت الرؤية عندكم مستحيلة فكل هذا الجواب الذي أجاب الله به موسى يكون نوع من العبث. لماذا يقول لن تراني ولكن انظر الى الجبل ثم ينظر موسى الى الجبل ثم يدك الجبل ثم يخر موسى صاعقا ثم يستغفر ربه؟ يقولون اهل السنه يقولون للجهميه والمعتزله: لو كانت الرؤيه كالنوم لكان كل ما حصل لموسى نوع من العبث به، الله عز وجل منزه ان يفعل ذلك. كان بامكانه يقول لا ارى خلاص كنت بقضيه، لكن حينما قال لم تراني ثم قال ولكن انظر الى الجبل ثم، فانه علقها بالممكن، لكنه ممكن في غير هذه الظروف. والا فلو كان الجواب، لو افترضنا ان موسى على مبدئهم ما سالها الرؤيا، لو سال امرا اخر مما لا يجوز على الله ولا يجوز في حق الله عز وجل، كان يسال بالنوم ارني كيف تفعل كذا. فلو كان السؤال على هذا الوجه الذي لا يليق لقال له الله عز وجل غير مجرم، قال هذا لا يليق أبو موسى لا تفعل ذلك أو لا تسأل هذا السؤال. لكن نظرا لأن الرؤية ممكنة في الآخرة وهو لا أطمع موسى فيها، كان الجواب له بأنك في الدنيا لا تقضي فقط، وأن هذه قدرة الجبال التي أقوى من قلبك لم تتحمل، فأنت قدرتك أقل. إذن هذا نوع من الدرس جاء لموسى فيما يتعلق باستعجاله طلب الرؤية واستعجله، وهذا دليل على أن موسى يعتقد الرؤية كما يعتقد سائر الأنبياء المرسلين. فلما كلمه ربه طمع فيما لصاحب الكلام، طمع موسى فيما يعرف أنه سيتحقق يوم القيامة الجنة، استعجله. فلما أدرك أو علم أن ربه كلمه سمع فيما بعد الكلام هو الرؤية، تبين له الله عز وجل بأنه لا يمكن على هذا النحو. نعم.
السادس قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا، مع قوله: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. ولأنها لو كانت بالتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك قال تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المعبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى: ومن رأى النفي بلن معبدا فقوله اربد وسواه فاعبدا.
وصلنا إلى الاستدلال بالآية الثانية في معرض الكلام عن الرؤية. الكلام عن الرؤية بدأ المؤلف في ذكر الفرق التي أنكرت رؤية المؤمنين من ربهم في الجنة، ثم بدأ يرد على الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من ينكر الرؤية، وبدأ الرد في دفع شبهاتهم حول النصوص، وقد استدلوا بآيات زعموا أنها دليلا لهم على إنكار الرؤية، منها قول موسى عليه السلام، قول الله عز وجل لموسى عليه السلام لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فقالوا أن قوله لن تراني دليل على أنه لا تنكر رؤيته. فأهل السنة ردوا عليهم بأن هذا أي نفي الرؤية المقصود به نفي الرؤية في الدنيا وليس المقصود به نفي الرؤية في الآخرة، لأن الرؤية الآخرة ثابتة. ثم جاء المعتزلة والجهمية بشبهة أخرى أو بآية أخرى لبسوا بمعناها على الناس، وهي قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقالوا لا تدركه بمعنى لا تراه، وأن هذا يشمل الدنيا والآخرة. وفي معرض الرد عليهم في استدلالهم بهذه الآية ساق الشارح جملة من الردود الجيدة التي نقلها عن أهل العلم، نقرأها الآن. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية. وأما العدم
بالصفات الثبوتية الصفات التي تتضمن إثبات كمال، سواء كانت بسياق سياق الإيجاب أو بسياق النفي، سواء كانت في سياق الإثبات أو بسياق النفي. فمثلا النصوص التي وردت في تنزيه الله عز وجل كلها تدل على صفات الثبوتية، مثل قوله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومن قوله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، ونحوها من الآيات التي تنفي عن الله النقص، فإنها لا بد أن تدل على صفات ثبوتية بالمقابل، كما سيشرح يبينه الشارح الآن. إنما المقصود بالصفات الثبوتية هي الصفات التي تدل على ثبوت كمال، سواء كانت بلفظ الإثبات أو بلفظ النفي. نعم.
وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا.
يريد بهذا أن يمهد للرد عليهم في قولهم بأن قوله قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار لا تراه، يريد أن يمهد بهذه القواعد ليثبت أن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية ولا دليل على نفيها، لأن العدم المحض، لأن قولهم لا يرى تشبيه له بالعدم تعالى الله عما يزعمون، قولهم بأن الله لا يرى تشبيه له بالمعدوم، لأن الذي لا تمكن رؤيته هو المعدوم، أما المخلوق فتمكن رؤيته على أي وجه من الوجوه التي يقدر الله بها عباده على الرؤية. فكانه يريد أن يقول لنفاة الرؤية قولكم أن معنى الآية لا تدرك الأبصار لا تراه تشبيه له بالمعدوم، لأن الشيء الذي لا يرى وهو شيء موجود موصوف مسمى له أفعال إلى آخره، إذا كان لا يرى أبدا فهو غير موجود، أو لا تمكن رؤيته حتى ولو بما يقدر الله به عباده عليه، فإن هذا يعني المعدوم، هو الذي يقبل الوصف السلبي المحض، لأنك إن نفيت عنه النفي المطلق قبل وإن نفيت عنه الإجابة المطلق قبل، لأنه لا يقبل الوصف وهنا لا يقبل الرؤية، أما ما يقبل الوصف ويقبل التسمية ويقبل الكمال فلا بد أن يقبل الرؤية، لكن هذا راجع إلى إقبال الله عز وجل لعباده على الرؤية. نعم.
وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية ونفي الموت المتضمن كمال الحياة ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه ونفي النسيان وعزوف شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته ونفي المثل المتضمن بكمال ذاته وصفاته ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء وأنه بكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية كما قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية وإنما نفى الإدراك فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأينا من إدراكنا على ما هي عليه
يعني لا يتمكن الرأي لأي مخلوق عظيم وكبير لا يمكن يتمكن من الإحاطة به الإحاطة بحدوده و أو الإحاطة به بمعنى حوزته لا يستطيع أن يحوزه ولا أن يدرك حدوده فإذا كان هذا في المخلوقات ولله مثل الأعلى فالله عز وجل أعلى وأعظم وأجل من أن تدركه الأبصار يعني تحيط به على جهة الإدراك فلذلك كما قال أهل العلم كما قال أهل اللغة الإدراك معنى زائد على الرؤية لأنك قد ترى الشيء لكن لا تدركه فقوله عز وجل لا تدرك الأبصار لا يعني لا تراه إنما تراه لكن لا تدركه بل ربما يوشي معنى الآية وهذا ما قال بعض أهل العلم أن قوله لا تدرك الأبصار يعني أنها تراه ولا لماذا نفى الإدراك فعلا لو تأملتم بمعنى الحس اللغوي لأدركتم فعلا أن معنى الآية أن معنى الآية يفهم أن المؤمنين يرونه لكن لا يدركون تعالى الله فالله عز وجل تراه الأبصار يوم القيامة لكن لا تدرك ولو كان لا يرى لكان السياق لا تراه الأبصار لكن قوله لا تدركه دل على أن هناك من أبصار المخلوقين المؤمنين في الجنة من ما يرى ما الله عز وجل بقدرة الله عز وجل لكنه لا يحاط به سبحانه.